إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في المسألة الأولى من مسائل الجاهلية، والتي فيها أبان المؤلف رحمه الله تعالى عن حقيقة شرك الأولين من أهل الجاهلية، وأن شركهم كان بإشراك الصالحين مع الله سبحانه وتعالى، فقال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، والدعاء جزء من العبادة، وهذا من باب عطف العام على الخاص. قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. علمنا تحت هذه المسألة مباحث، أن الكفار كانت عندهم عبادات، وأنهم كذلك كان عندهم تعبد لله جل وعلا، لكن المشكلة أنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى. تأتي مسألة هنا، قد يقول قائل: ولما الكفار بهذه العقلية؟ لماذا اتخذوا ذواتا من بشر، أو قل من أهل الصلاح من أنبياء، جعلوهم شركاء مع الله؟ ما المراد من ذلك؟ وهم يعلمون ويعرفون مقدار البشر، أن ليس لهم في الخلق وليس لهم في الرزق. قال علماء، وهذا الذي ذكره ربنا جل وعلا في القرآن، وهو الذي عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: يريدون شفاعتهم عند الله. إذن يريدون شفاعتهم، هذا هو التعليل. إذا جاءك سائل وسأل: طب إذن لماذا اتخذ هؤلاء هذه الذوات شركاء مع الله في العبادة؟ تقول: يريدون شفاعتهم. قال: يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك، وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في هذه الآيات البينات إخواني في الله بيان للذي جعل الكفار يهلعون ويلتجئون إلى أهل الصلاح، من كان في أزمانهم ومن كان قبل أزمانهم من أنبياء ورسل، أنهم أرادوا شفاعتهم. إذن نقف هنا مسألة، وكيف ذلك؟ وجه ذلك إخواني في الله، كان الجاهلي وهو في زمن الجاهلية وما عليه من قاذورات عقدية وأعمال مشينة إجرامية، من سفك ومن بطش ومن ظلم، ناهيك عما يقترفه من زواجر وحرمات ومحرمات وإتيان الشهوات، يجد الجاهلي وهو الذي يعترف بأن له رب في الوجود، يرى أنه ليس من أمثاله أنه يدخل على الرب مباشرة، يقول: أنا بهذه الصورة المزرية التي أنا عليها في هذه الدنيا، أنا مهما رفعت يدي قلت: يا الله يا الله، ما أظن أن الرب سيسمع لي دعاء. أنا من أنا؟ أنا المتهالك بالذنوب والقاذورات. إذن لابد لي من وسيط أتوسط إليه، لعل هذا الوسيط يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ظهرت مسألة الوساطة عند أهل الجاهلية. إذن أهل الجاهلية كان منشأهم في اتخاذ هؤلاء من الذوات من الأرواح الطيبة الطاهرة، ولهذا تلاحظون أنهم ما اختاروا أي ذوات، وإنما اختاروا ذوات طاهرة. كما قلنا، أهل الصلاح عندهم إما من أنبياء ورسل، وإما من ملائكة، أو من صالح البشر، فهم اختاروا هذه الذوات، وإلا ذوات كثيرة. يوجد عندهم أهل الإجرام، يوجد عندهم أهل القرصنة، يوجد عندهم أهل السفاكي الدماء، ما يسمى بحمران العيون، عندهم هؤلاء. ما يريدون هؤلاء، هم يريدون أرواح طيبة توصلهم إلى الله جل وعلا، تغطي ما هم فيه من عيب. هم يرون من أنفسهم أنهم في حالة لا تبلغهم ولا توصلهم إلى مرضات الله جل وعلا، فقال: لابد إذن نختار إلى وجاهة وأناس وساطة بيننا وبين الله، فاختاروا هذه الأرواح الطاهرة. فلهذا ذكر ربنا جل وعلا عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه معنى الشفاعة. الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. ونستخدم في عرفنا الحال نقول واسطة، فلان يشفع لك عند الجهة إذا كانت عمل جهة من وزارة أو في مدرسة تريد عمل أو تريد كذلك أمر شخصي، تتخذ الشفاعة تقول فلان يشفع لك. معنى يشفع أن هذا يتوسط لك، يتوسط لك لغيرك في ماذا؟ إما أن يجلب لك منفعة أو يدفع عنك مضرة. فالكفار اتخذوا هذه الأرواح التي جسدوها على شكل أصنام وأوثان، جعلوها شفعاء. ما معنى شفعاء؟ أي أنهم يتوسطون إلى الله جل وعلا لهم. لماذا؟ إما لجلب منفعة أو دفع مضرة عنهم. وبهذا نعلم إخواني في الله في هذه الآية نص صريح على أن أهل الكفر أنهم ما عبدوا، ما جعلوا هذه الذوات آلهة مستقلة، ما جعلوها آلهة مستقلة، وإنما هم أرادوهم شفعاء يوصلونهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله. معنى من دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. ما اعتقدوا فيهم أنهم آلهة. وخلوا هذه مسائل عظيمة، من تمعن فيها يستطيع أن يفك شبهات القوم الذين انخرطوا في مثل الجاهلية الأولى، فعكفوا على الأصنام، عكفوا على التوابيت، عكفوا على السدنة، عكفوا على ما هو يشبه بالأرواح الطيبة في هذا الأزمان. أنك تعلم وتعلم هؤلاء أن أهل الجاهلية ما اتخذوا تلكم الأرواح آلهة مستقلة، وإنما أرادوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله جل وعلا. والآية الثانية كذلك فيها ذلكم الإيضاح، قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى بمعنى قربى، بمعنى قربى. وهم اعترفوا، وهذا بنص القرآن، أن عبادتهم وتوجههم لهذه الأولياء، هذه الوساطة ولهؤلاء الأرواح، إنما لكي توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. وليس المقام مقام ذكر تفنيد هذه الشبهة ما يتعلق موضوع الشفاعة، وقد مر ذلك معنا. لكن إخواني في الله أن نجد للأسف أن نجد أناس من أمة محمد وينتسبون إلى أمة الإسلام أنهم وقعوا في نفس ما وقع به أهل الجاهلية الأولى، فهم يستدلون بمثل استدلالهم، وهذا مسطر في كتب القوم من الباطنية ومن عباد القبور ومن أهل الجاهلية ومن كان على فلكهم، أنهم تراهم يترنحون بين القبور، ذاك باعتكافه وذاك بتهجده وآخر بانطراحه وذاك بدعائه واستغاثته للموتى. فإذا حاججت هؤلاء وما هم عليه قابعون من أعمال كأعمال الجاهلية، لسرعان أتى لك بنفس الاستدلال الذي يستدل به أهل الجاهلية. يقول: يا عبد الله، هؤلاء هم بيننا وبين الله، هؤلاء هم بيننا وبين الله، أنا ما يمكن أن أدخل على الله. حتى قال بعضهم: أنا لو دعوت الله 1000 سنة ما استجاب لي، أنا من؟ فيقول: نحن ضعفاء، نحن مساكين، نحن ما ندخل على الله. إذن ماذا تريدون؟ قال: حالنا، وقد صرحوا بهذا، قال: أن حالنا مع الله كحال الرعية مع الملك. الرعية وهم الشعب إذا أراد أن يدخل على الأمير أو على الملك كيف يفعل؟ يقول: لا يمكن لأحد أن يأتي من طرف الشارع ويدخل على هذا الملك في قصره، هذا ما يمكن، إلا إذا مهد من قبل الوزراء، الحجاب، من قبل القواد، هؤلاء الذين لهم وساطة عند هذا الملك، عن طريقهم سأدخل على هذا الملك. وقد تكلم العلماء على هذه الشبهة، وهي شبهة الجاهلية، حذو القذة بالقذة، ما كان في اعتقاد الكفار الأوائل هو الذي صرح به هؤلاء من كان في العصر الحالي. يقولون نحن لا نستطيع أن ندخل على الله، الله لا يستجيب لنا، يعني طبعا يخرجون هذا بمخرج الضعف والعاطفية، يقول نحن مساكين، نحن مجاهيل، نحن ضعفاء، ما عندنا من الأعمال ما ترفع من قدرنا ومن دعائنا إلى الله جل وعلا، فنحتاج إلى من يرفعنا إلى الله من أمثال هؤلاء. فذهبوا إلى ذاك الضريح وإلى ذاك القبر وإلى ذاك الميت وإلى ذاك الولي، قال هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله. ومن ذهب إلى قبورهم وإلى زيارات القوم يسمع مثل هذه الأدعية: يا فلان أجرني عند الله، يا فلان اغفر لي عند ربك، يا فلان ادعو الله لي، يا فلان، فيظنون أن هؤلاء هم شفعاء عند الله جل وعلا. وهذه عقيدة الكفر وعقيدة الجاهلية. وقد تكلم العلماء كما قلنا في رد على هذه المسألة، وهذا القياس إخواني في الله قياس باطل، قياس فاسد، بل ليس كذلك، بل هو طعن في الله جل وعلا، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى. هم أرادوا أن يمدحوا الرب من جهة، لكنهم أساءوا الظن بالله، لأن الملك لو قلنا على قياسهم بأن حالكم مع الله كحال الرعية مع الملك، ولا بد من وجهاء وحجاب يدخلونكم على الله، معنى هذه يضطركم إلى أمور. من أهم الأمور أولا أن الله لا يعلم بأحوالكم، هذا نعم هذا حاصل في ملك الدنيا، ملك الدنيا وزير الدنيا أو السلطان في من سلاطين الدنيا عنده رعية بالملايين، لا يدري من الفقير من المسكين من الصادق في دعواه من الذي المدعي لدعواه، فهو لا يستقبل أي أحد، فيحتاج إلى الوزراء والقواد إلى من يشعرونه ويعلمونه بأحوال الناس. يقول فلان يا ملك هذا محتاج، يقول أدخلوه، فلان محتاج حقيقي أدخلوه، هذا ملك الدنيا محتاج لمن يعلمه ولمن يرشده، لكن هذا يقال في حق الله جل وعلا أن الله يحتاج إلى من يعلمه ويشعره، أعوذ بالله، هذا نقص في حق الرب سبحانه وتعالى. كذلك أن الملك يحتاج إلى من ملك الدنيا يعني يحتاج إلى من يعينه في تسيير رعيته، الملك واحد، السلطان واحد، الأمير واحد، ولا يمكنه أنه خلال كرسيه وقصره أنه يمسك المعمورة من طرف إلى طرف، فيحتاج إلى وزراء يعينونهم يرشدونه يخبرونهم يقضون حوائجه، فهذا حاجة ملك الدنيا إلى الحجباء وإلى الوزراء لأنه محتاج إليهم. وهل ربنا جل في علاه محتاج إلى أحد من البشر وهو الغني جل في علاه؟ فقد ذكر ما ثلاثة وأربع وخمس من أدلة العقلية تدل على نسف هذه القاعدة من أصلها، وأن ما ذكروا من التمثيل وأن هذا التمثيل في أذهانهم محمدة هو يا عبد الله منقصة ومذمة في حق الرب جل وعلا، بأنك أولا جعلت الرب كملك من ملوك الدنيا وربنا ليس كمثله شيء جل في علاه، ثم أن هذا القياس باطل لأنك لأن فيه تنقص في حق الله جل وعلا بأن الله لا يعلم وأن الله لا يستطيع أن يقوم بنفسه يحتاج إلى غيره. وكذلك ما هو أطم من ذلك، أطم من ذلك أن ملك الدنيا، ملك الدنيا إذا يحتاج أن يعطي أحد من رعيته، إما إعطاء منفعة أو يدفع عنه مضرة، أنه ملك الدنيا يحتاج إلى من يثيره، من يثيره إلى هذه المسألة. قد يكون الملك يقول يا فلان يا فلان هذا رخل رجل دخل عليك ويريد منك حاجة، يقول إن شاء الله خير، يصرف أمره ويجعل هذه الدعوة ضمن ملف اشتمل على آلاف الطلبات من رعية، اجعل هذا مع هذا. لكن يأتي القائد أو الوزير يقول لا هذا انتبه يا ملك لا تفرط فيه، هذا من أهلنا ومن رعيتنا، الله الله فيه، فيستثيره حتى يثار. هذا في ملك الدنيا وهذا معمول به. السلاطين ليس كل أحد دخل أعطاه منفعة أو دفع مضرة، لكن إذا كان هذا الذي دخل عليه احتف بشيء من الحجاب والوزراء والقواد فأثروا في الحاكم فإنه يتأثر بهم. وأنتم أيها العباد القبور شبهتم الله بهذا الملك الذي سبحانه وتعالى الذي ما يعطي العطاء إلا بمن يثيره، ولهذا تجد عباد القبور يتنافسون في اختيار من هو الولي الذي يكون بينه وبين الله، هذا يختار فلان لماذا؟ يرى أن هذا تأثيره على الله أعظم من تأثير هذا، ولذلك يقول لا، أنا أخذ فلان وهذا الولي هو المقدم، وهو ما يسمى بالكبريت الأحمر، وهذا الكبريت الأحمر كأمثال ابن عربي، هذا له وساطة عند الله ليس بعد وساطة وأحد، وهكذا. لماذا هذا الاختيار واختلاف المعبودات الذي عندهم؟ لأنهم يعتقدون هذه العقيدة، أن كل واحد من هؤلاء عندهم من التأثير على الله جل في علاه، على أن يؤثر حتى يستخرج هذا الذي يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا المثال أخزاكم الله أي القوم، هذا يقال في ملك الدنيا. نعم، أنت تريد وسيط، تريد أمر من ملك الدنيا، تحتاج إلى من هو يقوي هذا. لا، هذا الوزير ما ينفع، هذا وزير بينه وبين سلطان حساسية، تركه وزير آخر، هذا من قرابته، فيذهبون إليه. وهكذا الناس في ملك الدنيا. لكن الله يقال هذا في حق الله؟ أنك تبحث عن وسيط يؤثر في الله حتى يستعطف الرب جل وعلا فيعطيك أو يمنحك؟ يا عبد الله، هذه عقيدة الجاهلية، وما نشأ من كفر فهو كفر، وهذا من سوء تصرف الجاهلية في الله جل وعلا. فكيف بمسلم من الله عليه بهذه العقيدة الصافية الصحيحة والذي فيه تعظيم لجناب الرب جل وعلا، ثم تنزل إلى هذا الدرك الأسفل يا عبد الله من الهبوط، فتشبه الرب جل وعلا بحال ملك من ملوك الدنيا؟ فهذا إخواني في الله قياس فاسد. ثم تأتي البلية بعد تلك البلايا، أن من الذي يفوز بالعبادات؟ نأتي الآن إلى ملك الدنيا، وسبحان الله انظر القياس. هذا ملك تريد أن تدخل عليه، كما قلنا الرعية يحتاجون إلى وسيط، فأنت لما تأتي عند وسيط تقول يا وسيط، سواء كان وزير أو رجل من رجال أعمال مرموق في الدولة، له منزل منصب رفيع في الدولة، فتحتاج إليه حتى يدخلك ويؤثر على هذا السلطان. طيب أنت تقول يا سعادة الوزير فلان، حاول معي هذه أوراقي. فماذا يقول لك الوزير؟ أقل شيء يقول أخي كم تدي؟ إيش تعطي؟ يعني إيش المقابل هذا؟ فتكون مساومة. فيقوم هؤلاء الناس من أراد الدخول على أورد القضية ترفع إلى السلطان، يعطي. يعطي لمن؟ تأمل يا عبد الله، يعطي لمن؟ هل يعطي للسلطان؟ لا، يعطي للوسيط، يعطيه يعطيه. يقول أنا إيش أفعل؟ أنا تريد أدخل هذا الرئيس أو المسؤول، ملفات كثيرة وأنا سأتعب وأنا أدخل علشانك. أخي أعطي نص الربع، يعطيه مبالغ، يعطيه إغراءات، يعطيه وعود، هم يعطيه شيء حتى ينفذ الشفاعة. وهذا الذي جرى للقوم. ها ربنا جل وعلا في علا، وهؤلاء هم في الأرض، من الذي تعطى له العبادات؟ الله أم هؤلاء؟ هؤلاء المعبودات. الواحد من القوم إذا أراد أن يصلي لله كيف يصلي؟ صلاة مترهلة جوفاء، لا خشوع لا خضوع فيها. لكن إذا وقف عند قبر القوم عند الوسطاء كيف يفعل؟ تجد الخشوع الحضور، بل والله أعلم أن أقوام يبكون عند القبور، يبكون عند الأولياء، يخرج دموع لربما ما أخرج دمعة أمام الله جل في علاه. لأن هذا من مصير القياس، هذا القياس. السلطان تقول يا عبد الله السلطان، إيش السلطان يا عبد الله؟ سلطان الدنيا هذا ما أستطيع أدخل عليه، فيهمله. لماذا يهمله؟ يرى أنه بعيد عنه. لكن إذا جاء عند الوزير الذي هو الشفيع، يترحب يتوسل يترجاه، الله يخليك الله يبارك فيك، حاول بالله عليك خذ هذا، وشمى في الرأس يترجاه حتى يستعطي بالدخول. وهذا الذي يجري في حال الدنيا. تجد أن القوم إذا وقفوا أمام الله وهو السلطان وهو رب الأرباب جل في علاه، تجد أنه ماذا؟ على إياس من عبادة الله. إذا تأخر الإمام تنظر هذا، إذا تأخر الإمام في الصلاة كم دقائق لربما سمعت الصيحات هنا وهنا، أتعبتمون من القيام أمام الرب، أتعاتمون من القيام. لكن إذا قام هذا في زيارة وقف صمدا صمدا أمام قبل مدة ساعة، لربما ما وجد أي تعب، ولربما مع هذا الوقوف كأن على رؤوسهم الطير. ومن ذهب إخوانا في الله إلى تلكم الأماكن يرى الغرابة، كل الغرابة، كيف تعبد هؤلاء لهؤلاء وكيف تعبدهم لله سبحانه وتعالى. وهذا عبد الله من هذا القياس الفاسد الذي شبه رب الأرباب جل وعلا بملك الدنيا. فقال مؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. إلى آخر كلام. وهذا سيأتي إن شاء الله مسائل متفرقة وهي مسائل متعلقة كيف خالف نبينا عقيدة الكفار وأهل الجاهلية الذين قالوا بالتشريك وقالوا بالإشراك، كيف خالفهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يأتي إن شاء الله في تتمة هذه المسألة الأولى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.